الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول آي هذا اليوم هو قول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. هذه الآية جاءت بعدما بيّن الله سبحانه وتعالى أحكام القصاص وبين وجوبه، وكذلك أيضا عمومه وتساوي الدماء في ذلك على ما تقدم الكلام عليه. وهذا عطف عليه، وذلك أن الله عز وجل وجه الخطاب إلى أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. بين الله سبحانه وتعالى أن الوصية مكتوبة، وهذا لما كانت الآية في سياق الموت بيّن الله سبحانه وتعالى ما يلحق الموت مما ينبغي للإنسان أن يفعله قبل حضور أجله، وذلك هو الوصية. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أمر الوصية مصححا ما بدله أهل الجاهلية، فإن الوصية معروفة في الجاهلية وقبلها، ولكن طرأ عليها شيء من التعديل والتغيير والتبديل، وكذلك الإلغاء لبعض من يستحق المال، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه. ولما كانت الوصية تتعلق بالأموال دل على أن التغيير فيها ولو لشيء يسير هذا من الظلم، ومعلوم أن أمور الأموال التي تكون بين الناس أمرها عظيم عند الله جل وعلا ولو كان أمرا يسيرا. ولهذا عظم الله درهم ودينار الربا، وعظم الله الشبر الذي تقتطع من الأرض، وذلك لأنها من أموال الناس التي تجب صيانتها. ولما كانت كذلك بيّن الله عز وجل أمر الوصية حتى يدفع ما كان عليه الجاهليون من تبديل وتحريف فيها، وذلك أن الجاهليين جعلوا الوصية محلا للإضرار بالورثة أو بغيرهم، فإنهم ربما يوصون للتفاخر للأبعدين ويدعون الأقربين، فيوصون لقبيلة بعيدة أو يوصون لأحد من غير الورثة ويدعون الورثة، يريدون من ذلك المفاخرة، فيتحينون من يمدح ويدعون من لا يحسن المدح ولو كان صاحب حق. فأراد الله جل وعلا أن يبين العدل والإنصاف في ذلك. وهذه الآية وهي آية كتب الوصية عند حضور الأجل بينها الله سبحانه وتعالى قبل آية المواريث، وذلك أن الله جل وعلا جعل الوصية في هذه الآية للوالدين والأقربين. ومعلوم أن الله عز وجل قضى على لسان نبيه ألا وصية لوارث، كما جاء في السنن من حديث عمر، وجاء عند أبي داود والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والله جل وعلا إنما ذكر الوالدين في هذه الآية، وذلك أن الجاهليين يتنكبون الوالدين ويتعمدون ذلك، وربما تنكبوا الأبناء والبنات أيضا. ومن إضرارهم في أمر الوصية أنهم يجعلون الوصية أولى من حق القرابة والرحم، فلو أوصى لبعيد وجب أن يقضى بها ولو كان من دونه ممن له حاجة فإنه يمضي. كذلك أيضا فإنهم ربما يوصون بما يخالف الحق والحظ حتى في العرف، وذلك أنهم يقدمون أمر الوصية حتى على الدين الذي يكون في عنق الإنسان، فإذا أوصى الإنسان لأحد من الناس فلا يقضى دينه وإنما يتوجه إلى الأمر بالوصية. لهذا فرض الله عز وجل أمر الوصية بالعدل، وجعلها الله عز وجل للوالدين والأقربين، وذلك ضبطا لما تعدت مما توسع به الجاهليون في ذلك. ولهذا يقول يقول بعض أهل العلم والتاريخ يقولون إن العرب يوصون للأبعدين للفخر ويدعون الأقربين للفقر، يعني أنهم يلتمسون مدح فلان وفلان إذا كان بعيدا ويدعون القريب، فجعل الله عز وجل الوصية هنا للأقربين، وجعل أولى الأقربين في ذلك وجعل أولى الأقربين في ذلك الوالدين. والله سبحانه وتعالى استعمل لفظ الوجوب في هذا في قوله كتب عليكم، وبهذا استدل من قال بالوجوب في هذه الآية بوجوب الوصية، مع أن العلماء عليهم رحمة الله مع قولهم بالنسخ قالوا إن أصل التشريع لا ينسخ، أصل التشريع لا ينسخ باعتبار أن هذا الأمر ما أراد الله عز وجل نسخه لذكر الله عز وجل له في آيات المواريث من بعد وصية، مع أن الله عز وجل ذكر التفصيل في ذلك، مما يدل على أن الوصية معتبرة في ذلك حتى مع المواريث. قالوا وذلك دليل على أن الله عز وجل ما أراد إلغاء أمر الوصية بالإجمال، وإنما أراد فرضها وتحديد أهلها، والله عز وجل أبقى الأمر على التشريع. ومرادنا بتحديد الأهل هنا أن تكون قاصرة على الأقربين، وأولهم في ذلك الوالدين، وإنما نقول إن الآية باقية على حكمها العام، إلا أن الله عز وجل نسخ فرضيتها في قوله كتب عليكم. ويستدل بعض العلماء أيضا بمن قال بالوجوب وبعدم نسخ هذه الآية بأن الله عز وجل أكد الوجوب بقوله حقا على المتقين، والحق تأكيد للفرض في قوله كتب عليكم. وهذه الآية اختلف العلماء في نسخها على قولين، ذهب جمهور العلماء بل هو قول عامتهم إلى أن هذه الآية آية منسوخة، ذهب إلى هذا الجماهير، قال بهذا جماعة كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر، وقال به الضحاك، وذهب إليه الشعبي ومسروق وقتادة، وقال به الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، وقال به الأوزاعي وغيرهم من الأئمة أن هذه الآية آية منسوخة، وأن الذي نسخها هو تفاصيل المواريث. وذلك أيضا قالوا إن الله عز وجل نسخها بالخبر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وقد رواه أبو داود والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتفرع عن مسألة وهي أن هذا الحديث هو من أخبار الآحاد، وآي القرآن متواتر وقطعي الثبوت وهو ضروري أيضا، فكيف ينسخ خبر الآحاد المتواترة من كلام الله؟ ولكن نقول إن الله عز وجل إنما نسخ هذه الآية بآيات المواريث وأكدها هذا الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا بعدم نسخ هذه الآية، وهذا قول مروي عن الحسن البصري وقال به طاووس بن كيسان ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، قال وذلك أن النسخ لا يصار إليه إلا مع توفر لفظ متواتر يفيد النسخ، إما من كلام الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لآية المواريث فإنها لا تتضاد وتتعارض مع آية الوصية من جميع الوجوه. قال وأما ما فرضه الله عز وجل من إرث للوالدين وللأقربين ممن يرثون، قالوا فإن ذلك إذا كان لا يرث إلا هؤلاء فلا حرج عليه أن يزيد في ماله وصية لهم. وهذا وإن كان فيه نوع تكلف في مسألة إخراج هذه الآية من النسخ، إلا أن من نظر في كلام الأئمة الأوائل من الصحابة وكذلك أيضا التابعين يجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يكادون يطبقون على عدم المخالفة لمن قال بالنسخ، وكذلك أيضا فإن هذه الآية تفيد الوجوب، ولا أعلم أحدا من الصحابة قال بوجوب الوصية، بوجوب الوصية لكل ميت، فهذه الآية عامة، وهذه الآية جاءت عامة لكل من حضره الموت. ولما كانت كذلك ولم يقل أحد من العلماء بوجوب الوصية من الصحابة صريحا، دل على أن ما جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صريح أن الله عز وجل نسخ هذه الآية، وهذا الذي اعتمده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. فقد أخرج عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال كان المال للأولاد والوصية للوالدين، فنسخ الله من الآية ما نسخ وأبقى ما أحب. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل أبقى أصل المشروعية، أصل المشروعية، ونسخ الوجوب والحصر، ونسخ الوجوب والحصر، وذلك بآيات المواريث، ويأتي بيانها بإذن الله تعالى. وهذا القول الذين قالوا بعدم نسخ هذه الآية قيدوا الوصية بالوالدين والأقربين، وقالوا إنها لا تخرج عن هذين النوعين. وبعض العلماء قال إن أوصى لغير الأقربين فإنها وصية باطلة، كالذي يوصي لرجل أبعد أو نحو ذلك، أو لمنفعة ولو كانت لعموم المسلمين مشاعة ليست لأحد بعينه، قالوا فإن هذه الوصية وصية باطلة، قالوا هذه وصية باطلة. ذهب إلى هذا بعض العلماء، وهو قول الحسن البصري، وذهب إليه طاووس بن كيسان، ولكنه قول ضعيف. فالوصية في ذلك عامة. وأما بالنسبة للأقربين، من للإنسان حق عليه قد جعل الله عز وجل له في ماله ما يسد حاجته، ففرض الله عز وجل في ذلك الأنصبة للورثة، ومن كان خارجا عنه فإن الإنسان يوصي ما شاء. ويعضد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ذريتك أغنياء، إشارة إلى أن الإنسان يدع شيئا من ماله لغير الورثة. وأما من قال بالوجوب استدلالا بهذه الآية، وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه، هذا الحديث الصحيح. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم، هل هذا يفيد الوجوب أم لا؟ نقول الأصل في الحق كما في هذه الآية في قول الله عز وجل حقا على المتقين، الأصل في ذلك أنها تفيد الوجوب. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك متأخرا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. نقول إن هذه الآية في قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هذا الحديث عام، وأولى من يفهم الحديث هو راويه. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه لم يوصي، ثبت عن عبد الله بن عمر أنه لم يوصي، كما روى ابن جرير الطبري من حديث أيوب عن نافع أنه قال لم يوصي عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، فقال أما مالي في الحياة فالله أعلم ما عملت به، يعني يريد أن يضمر ما أنفقه في سبيل الله عز وجل من خير، وأما رباعي فلا أحب أن يشرك أبنائي فيها أحد. وهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هو راوي هذا الخبر، يوجه معنى الحديث لا يعارضه. ومعلوم المعين فإن من قرائن صرف الوجوب أن الأمر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه الراوي الذي رواه فإن هذه المخالفة إما أن تكون مخالفة مضادة لأصل الحديث فإن هذا يتوجه إلى إعلال الخبر، وإما أن يمكن مع ذلك الجمع فتكون حينئذ من باب التخصيص والتقييد، فإن ذلك لا يقال لا بالإعلال ولا يقال أيضا بالراجح والمرجوح، فيجعل الموقوف مفسرا له. وهذا عند العلماء فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي قول عنه يخالف ذلك المرفوع الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يتمحض فيه الصدق والتعبد، لأن قوله ذلك كان في حضرة الموت، وهو أدعى للإنسان أن يستحضر المسألة وأن يكون ظاهرة عنده، كذلك أبعد أن يقال إن هذه الحالة أو أفتى عبد الله بن عمر في حالة خاصة ونحو ذلك، وإنما هو عمل به بنفسه. كذلك أيضا في إشارة إلى أن الموقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله إنما كان في آخر حياته عند حضور الموت، وأما بالنسبة للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه منه ثم حدث به، ولا يقال عكس ذلك، أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كان يفتي بهذا القول الموقوف، ثم سمع صحابيا نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، ثم حدث به بعد ذلك. فإن حضور الوفاة في عبد الله بن عمر أنه لم يصي في ذلك، أن تحديثه للمرفوع كان قبل ذلك، وأما بالنسبة للموقوف فإنه كان عند حضور الأجل، فكان الموقوف له مفسرا للمرفوع الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الآية بقيت على مشروعيتها، فنقول إن الوصية بقية على المشروعية. أما من قال بعموم نسخ الأصل أن الوصية منسوخة برمتها فليست من شريعة الإسلام، فهذا القول لم يقل به أحد من الصحابة عليهم رضوان الله، ولا أعلم أحدا معتبرا ينسب له هذا القول إلا إبراهيم بن خثيم، وهذا مما لا يعتد به في مسائل الاتفاق، ولا يعد خلافه معتبرا. ولهذا نقول إن هذه الآية بقية على أصل مشروعيتها من جهة استحباب الوصية. وأما التقييدات التي جاءت في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى إذا حضر أحدكم الموت، ذكر الله عز وجل أن الوصية كتبت هنا إذا حضر أحدكم الموت، فهل نقول إن الوصية لا تجب على الإنسان إلا حال حضور الموت؟ نقول لا، وإنما الله عز وجل ذكر حضور الموت لأن الآيات جاءت في سياق حضور الأجل بإقامة الحدود على الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن حضور الموت يتأكد فيه قرب الأجل أكثر من غيره، ولهذا يتأكد فيه الوجوب، وهذا كثيرا ما يأتي في حال دنو الإنسان من الأجل أو كبره ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عند وجود الصوارف والموانع من عمل الإنسان بالمبادرة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام بادروا هل هو أمر جديد بوجوب العمل أم من باب مزيد الحظ، وأما المبادرة فأصلها موجود، وهذا يأتي كثيرا. وفي قوله إذا حضر أحدكم الموت، حضور الموت بيان العلامات على الإنسان، إما بوجود مرض مخوف لا يبرأ الإنسان منه غالبا، أو قرب الإنسان ودنوه من الهرم، وذلك بتجاوز الإنسان مثلا للسن المعتادة التي يقبض فيها أو لا يتجاوزها الإنسان إلا نادرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في المسند والسنن أعمار أمتي بين 60 و70، وجاء في البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره. ولهذا نقول كلما دنا الإنسان من أجله وقرب ينبغي له أن يبادر بكتابة الوصية. وذكر هنا قرب حضور الأجل، والمراد بحضوره هي العلامات والأمارات، منها المرض ومنها الهرم ومنها المشيب، وقد يكون الإنسان في حال صحة وتظهر عليه علامات الموت، كأن يكون الإنسان ممن يركب البحر وماجت به الأمواج، أو الإنسان تاه في صحراء وخشي على نفسه الهلاك ولم يكن معه زاد، فخشي إن بقي يوما أو يومين على هذه الحال أن يموت، أو كان في لقاء عدو وغلب على الظن عدم السلامة، فإن هذا مما يطلق عليه حضور الموت، فينبغي للإنسان أن يبادر بالوصية. ولهذا نقول تتأكد الوصية على الإنسان فتأكد الوصية على الإنسان كلما غلب على ظنه دنوه أجله منه. وهذا بحسب ورود العلامات والأمارات في ذلك. وكذلك القيد في قول الله عز وجل إن ترك خيرا إن ترك خيرا، المراد بالخير هنا المال، كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره من حديث معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال إن ترك خيرا يعني مالا. وجاء تفسير ذلك أيضا عن مجاهد بن جور بإسناد صحيح، وجاء أيضا عن غيرهم. وهل لا يجب على الإنسان الوصية إلا أو لا يشرع الإنسان الوصية إلا في حال ترك المال؟ وما هو المقدار في ذلك؟ بعض العلماء قال تتأكد الوصية إذا كان لدى الإنسان مال وفير، إذا كان لدى الإنسان مال وفير فينبغي ويتأكد في حق الوصية. قالوا وذلك أن الشارع ذكر من جملة القيود التي يكتب على الإنسان فيها الوصية حال حضور الأجل أن يكون ترك خيرا، ترك مالا. وهذا قد ذكره بعض العلماء كعلي بن أبي طالب وغيره. وبعض العلماء قال إن الحكم في ذلك سواء إلا لمن عدم المال، من عدم المال فإنه لا ينفق. وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مات عن غير مال، ولو مات عن مال فإن ماله لا يورث عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخرج البخاري في كتابه الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال كتبت علينا الوصية ولم يوصي رسول الله، قال أوصى بكتاب الله، لأن هذا هو إرث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول الإنسان إذا لم يكن لديه مال فإنه ليس من أهل الوصية، وإن أوصى ذريته بالاستقامة والاعتدال ونحو ذلك أن يكون ذلك ذكرى لهم، فهذا من الأمور الحسنة. لماذا؟ اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أوصى بكتاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله، وليس شيء من إرثه إلا هذا، فيقتدي الإنسان بوصية النبي بأمر الناس بالحق. وقرينة ذلك أيضا ما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولهذا ينبغي أن تطلب الوصية أيضا من صاحب علم أو صاحب عقل أو صاحب دراية أو صاحب خبرة في الحياة ونحو ذلك، وأن يلتمس في ذلك في حال قرب الإنسان أو دنو أجله. ولهذا الصحابة ابتدروا النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت منه أمارات دنو الأجل، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولهذا الوصية في لغة العرب هو الأمر بفعل شيء بعد الموت، الأمر بفعل شيء بعد موت الإنسان. وأما ما كان في حال حياة الإنسان فلا تسمى وصية إلا في حال غيابه، إلا في حال غياب الإنسان، فيكون الإنسان ممن يسافر إلى بلد فأوصى أن يفعل كذا وكذا بعده، كان يقال مثلا أعطوا فلانا كذا وأنفقوا كل شهر كذا وأعطوا الفقير كذا ونحو ذلك مما يوصي به الناس بعد ذهابه. فهذا سائغ من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح الشرعي فغلب على ما يأمر به الإنسان بعد وفاته. ولهذا نقول إن الوصية هي عكس العمرة والرقبة. العمرة والرقبة هو أن يقول الإنسان هي ما هذا المال هو لفلان حياته، هذا البيت هو لفلان ما دمت حيا، فإن مت فإنه يرجع إلي. الرقبة والعمرة إنما سميت بهذا أن الإنسان يراقب حياة فلان هل مات ليرجع إليه حقه، والذي أخذ المال البيت ينظر إلى ذاك ينتظره يموت، فأيهما يموت الأول فيتملك الأول. ولهذا جاء النهي في الشريعة عن هذا، ولهذا وهي معروفة في الجاهلية. فيقول هذا البيت هو لك حتى تموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وموته. ولهذا لا تقل لأحد هو لك حياتك، وربما يأتيك ربما شخص من الأشخاص عمره 90 سنة يقول: أعطني أقضي بقية حياتي في هذا البيت، ولم يبقى من أجلي إلا شهر أو شهرين، وتقول هو لك حياتك. تملك هذا الأمر، تملك هذا البيت. ولهذا من أرقب شيئا أو أعمره فهو له حياته وموته. وهذا نهى الشارع عنه. لماذا؟ لأنه لا يليق بالإنسان أن يرقب موت أحد، وربما تربص به وأماته حتى ينتقل إليه الملك، ينتقل إليه الملك، وهذا منهي عنه. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فنهى عن الرقبة والعمرة، وحث على الوصية. ولهذا الوصية هي ضد الرقبة والعمرة. وقول الله جل وعلا: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قيد الله عز وجل ذلك أن يكون بالمعروف. وفي هذا دليل على أن الجور في الوصية محرم، أن الجور في الوصية محرم. والجور معناه هو أن يوصي الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، بإثم أو قطيعة رحم، أن يوصي الإنسان أحد أبنائه بفعل أو بقول لا يصل معه رحمه: دع فلانا ولا تزره، ولا تصل أمك أو أخاك أو نحو أو جارك أو نحو ذلك، فهذا من الجور في وصية المعنى. وأما بالنسبة للمال، أن يوصي الإنسان جورا في ماله، أن يوصي الإنسان جورا في ماله، فيقول مثلا للورثة كذا ولكذا ولكذا، يريد الإضرار بأحدهم فيعطي أحدهم أكثر من غيره، فنقول هذا من غير المعروف. والمعروف هو العدل والإنصاف، وضده المنكر مما لم تألفه الطباع، أن يأخذ الإنسان حقا لا يساويه غيره ممن يستحق عادة مثله. ولهذا جعل الله عز وجل الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. وقول الله جل وعلا: حقا على المتقين، هذا من ألفاظ الوجوب، هذا من ألفاظ الوجوب، وتقدم الكلام على ذلك. وقوله حقا على المتقين إشارة إلى أن الوصية من التقوى، وأن مخالفة التقوى وضدها المعصية. التقوى هو أن يتقي الإنسان المعصية من الوقوع فيها، وهي سبب لعذاب الله. وإذا لم يتقي الإنسان المعصية فمعنى ذلك أنه وقع فيها. وبهذا استدل بعض العلماء من قال بوجوب الوصية لمن قال بعدم نسخ هذه الآية. والوصية، والصواب في ذلك، أن هذه الآية منسوخة، وبقي في ذلك أصل المشروعية، أصل المشروعية. وذلك لأن الله عز وجل حينما نسخ هذه الآية بتفاصيل آيات الميراث، ذكر الله عز وجل: من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصين بها، من بعد وصية يوصى بها، يعني أنها حتى في أمر المواريث أن الله عز وجل جعل الوصية متخللة لي أمر الميراث. ولهذا نقول إن آية الميراث نسخت الفرض والحد في ذلك، وجعلت الأصل على مشروعيته، وجعلت الأمر على مشروعيته. الآية الثانية في هذا يقول الله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه. المراد بذلك هو تبديل الوصية، ومعلوم أن الوصية يشهد عليها، والوصية إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون مسموعة، إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون مسموعة. والوصية المكتوبة والمسموعة يطرأ عليها التبديل. والله عز وجل إنما ذكر السماع هنا لأن الغالب عند العرب أنهم يوصون سماعا، أو ربما كانوا يوصون شيئا مكتوبا ولكنهم يزيدون بيانا بالسماع، أو يؤكدون ذلك ذلك بشيء من السماع، فبين الله سبحانه وتعالى أن الوصية يطرأ عليها شيء من التبديل. والإثم في ذلك، والإثم في ذلك إما أن يطرأ على أصل الإلغاء، إلغاء الوصية، أو على تبديل شيء منها. ذكر الله عز وجل التبديل، فمن بدله يعني أن من ألغاها أشد إثما عند الله سبحانه وتعالى، فعاقب الله جل وعلا على الأدنى، عاقب الله جل وعلا على الأدنى وهو التبديل، أن يبدل الإنسان حكما بحكم، كأن يوصي الإنسان بثلث ماله لفلان فيبدله من الثلث إلى السدس، أو يبدله مثلا إلى العشر، عشر المال ونحو ذلك، فينقص من حق أحد ممن أوصى إنسان له، فيكون هذا من التبديل. وأما بالنسبة للتعطيل والإلغاء فإن ذلك أشد إثما عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا تطمين لنفس الموصي، تطمين لنفس الموصي، فإن الإنسان إذا أوصى بشيء ثم قبض الله روحه وقع أجره على الله كما كان أوصى، وإثمه على من بدله. يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: من أوصى وصية فقد وقع أجره على الله وإثمه على من بدله، وإثمه على من بدله، وذلك لأن هذا من عدل الله عز وجل، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، وهذا ليس من وسع الإنسان ولا مما آتاه الله، لأن الله قبض روحه وليس مما يتصرف به الإنسان، فحال تصرف الإنسان ووسعه وما آتاه الله من قدرة ورأي فإن الله عز وجل يؤاخذه في ذلك، فلما بادر بهذا كان أجره على ما هو عليه. وهذا من فضل الله عز وجل الواسع على عباده، أن الإنسان إذا أعطى أحدا دينارا أو درهما لينفقه في منفعة معينة ثم صرفه في غيرها فإن أجره على تلك المنفعة، فإذا صرفه في دنيا أو امتنع عن صرفه أو دفعه إلى غيرهم ممن كان دونهم أو عطل ذلك بالكلية أو أخذ المال لحظ نفسه فإن الأجر يأتي إلى صاحبه كما أخرجه، لأن أجره وقع على الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا بعدما سمعه: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وذلك معنى قول الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى، والمراد بالوزر هو الإثم، والإثم الذي يقع هنا فإنما إثمه على الذين يبدلونه، المراد بذلك هو الذنب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، والعقاب من الله جل وعلا. وهذا فيه دلالة مفهوم ودليل خطاب على أن الوفاء بالوصية أجرها في ذلك عظيم، أجرها في ذلك عظيم، وذلك أن الله عز وجل لا يرتب عقابا عظيما على عمل إلا وضده فيه ثواب عظيم. ومن سعى في تحقيق وصية فله أجر كأجر الموصي، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وإن اختلفت المساواة في ذلك من جهة التعب والنصب، الإنسان تعب جمعا في ماله ثم أوصى، فمن كان ناظرا عليه وأنفق فإنه يأتيه الأجر تاما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعطي بالسام الواحد ثلاثة، فكيف يتساوى الذي ينبل السهم بمن ذهب يقاتل في سبيل الله معرض للخطورة؟ نقول: ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. كذلك أيضا في خازن المال كما جاء في الصحيح، والمرأة التي تنفق من مال زوجها بإذنه فإن الأجر لها كذلك، لهذا نقول ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. بل إن الإنسان إذا سن سنة ولم يعلم بها فتأثر غيره من دون علمه بها من غير نية أتاه الله عز وجل أجر ذلك، كحال الرجل الذي جاء بمد ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى ولم يستحضر هذا هذا الأمر ولا مقداره، ولا يدري كم سيأتي، 5 أو 10 أو 20 من الناس أو أكثر من ذلك لا يعلم. ولهذا ربما الإنسان يرمي سنة في الناس ثم يعمل بها الآلاف، يعمل بها الآلاف. وهذا سر تفوق العلماء عند الله على غيرهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ بن جبل عليه رضوان الله أمام العلماء برتوة، يعني برمية حصى، وذلك لعلمه في دين الله عز وجل وما بلغه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذا عليه رضوان الله بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فعلم هؤلاء الخلق كلهم وانفرد بتعليمهم عليه رضوان الله هو وأبو موسى، فنال ذلك السبق بخلاف بقية البلدان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث جماعات أو يبعث يوما وأياما أو نحو ذلك بخلاف معاذ بن جبل، فإنه أقام عليه رضوان الله تعالى فتعلم آلاف الخلق منه ذلك الدين وورثوه عنه. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بدلالته للخير ما لا يدركه ولا يعلم به إلا عند ربه مما جعله في الناس. كثيرا من الناس يظن أن المنفعة في مسألة الكتب أن الإنسان يكتب كتابا ثم ينتفع به الناس، ليس بصحيح هذا المجرد، بل إن الإنسان ربما يتكلم كلمة الله عز وجل إذا كنت لا تضبطها في أذهان الناس مكتوبة فالله يضبطها في أذهان الناس، كما تكتبها في ورق يعلم أن هذه وقعت في ذهني مكتوبة وانتقلت من ذهني إلى ذهن فلان أحصاه الله ونسوه. ولهذا نقول ما يتناسخ من معلومات في أذهان الخلق هي مدونة عند الله عز وجل. فأنت تصلي ولا تعلم من علمك، وتسبح ولا تعلم من علمك، وتقرأ الفاتحة ولا تعلم من علمك ذلك. ولو سئل الجميع في هذا المسجد من هو الذي علمك سورة الفاتحة ما أجاب أحد منكم جوابا صحيحا، وهي ركن في الصلاة. من يعلم من علمه سورة الفاتحة؟ أول من علمه سورة الفاتحة فحفظها عليه، لا يستطيع الإنسان أن يجزم بذلك، لكن الله عز وجل يعلم. وهذا العلم الذي لديك وعلمته وغيرك هو للأول، وهكذا ويبقى عند الله عز وجل. ولكن الناس دائما يتعلقون بالمحسوسات ويظنون أن الله عز وجل يكتب على ورق، لا، الله عز وجل يعلم بلا ورق، يحصيه الله عز وجل وإن نسيه نسيه الناس. والله عز وجل إنما يجعل الملائكة تكتب، لماذا؟ هل هو لأجل الحفظ؟ ليس لأجل الحفظ، وإنما إقامة الحجة. الإنسان يقول هل بقي تمد له السجلات، هل تنكر منها شيء؟ مجرد إثبات. ولهذا لشدة عناده يقول لربه سبحانه وتعالى: لا أرضى بشاهدا إلا من نفسي، يعني ما أبغى، هؤلاء كلهم كذابين، الخليقة كلها كذابة. ثم يضرب الله عز وجل على فمه فتتكلم أطراف يده ورجله وفخذه وفرجه ولسانه بما عمل. وهذا إنما جعل الله عز وجل على الناس من يدون عليهم ويحصي عليهم آثامهم ليحفظ الله سبحانه وتعالى، ليحفظ الله عز وجل، ليقيم الحجج على عباده ويقطعها عليهم حال عنادهم واستكبارهم. وفي قول الله جل وعلا: إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم، ذكر الله سبحانه وتعالى أن التبديل والتحريف، الله عز وجل إن بدلته فالله سمعه من صاحبه أول مرة، سمعه أول مرة وعليم بما وقع من تبديل بعد ذلك. فناسب ذكر هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى السمع والعلم، وذلك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد الإنصاف والعدل أن يكون مستحضرا لعلم الله عز وجل وسمعه، وأن يكون ضابطا أيضا في حال سماعه، وكذلك ضابطا في حال أدائه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ذكر التبديل لأن الغالب أن الوصية تقع من واحد والتبديل يقع من جماعة، لأن الإنسان يشهد اثنين فصاعدا وربما يجتمع ما هو أكثر من ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل الموصي واحدا والإثم واحد، والذي يقع عليه الإثم جماعة. الآية الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في هذه الآية فمن خاف من موص جنفا، المراد بالجنف هو الحيف والميل، ميل الإنسان في الوصية أو إثما، أن يقع الإنسان في شيء من الحرام وظلم الغير. ومعنى ذلك أن الله عز وجل حرم الجور في الوصية، ولهذا اتفق العلماء على أن الوصية لا تنفد في أمرين. الأمر الأول الوصية للوارث، وهذا محل اتفاق عند العلماء، الوصية للوارث وهذا محل اتفاق عند العلماء. الثاني الوصية في الحرام، الوصية في الحرام، فإذا أوصى الإنسان في حرام كأن يوصي الإنسان في ماله بقتل أو بخمر أو نحو ذلك، فهذا من الجور والظلم، ولهذا يقال بعدم نفاذ الوصية وعدم انعقادها أصلا، بعدم انعقادها أصلا. وذلك أن الإنسان لا وفاء له في نذر في معصية الله، فلا يجوز الوفاء في حال حياته ولا أداؤه في حال حياته، فكيف أن ينوب عنه غيره بعد وفاته. وفي قول الله جل وعلا فأصلح بينهم إشارة إلى وجود شيء من النزاع، مما يدل على أن سبب الحيف هنا هو ليس تعمد الإنسان بالوصية بشيء محرم فقط، وإنما ما يقع فيه خلاف ولو كان في ذاته مباحا، ولو كان في ذاته مباحا، كأن يوصي الإنسان في أحد القرابات الذين لا يرثون فيقع نزاع بين اثنين على ذلك المال، فلا حرج على الإنسان أن يأتي مصلحا بينهما طالبا أن يسقط أحدهما حقه في الوصية لغيره، فهذا جائز. لماذا؟ الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد التبديل في قوله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه، ثم ذكر فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني أن الإنسان إذا خاف ميل من الإنسان لا حرج عليه أن يقوم بالإصلاح، كأن يوصي الإنسان مثلا بابن خالته أن يعطى ماله، ويوجد ابن خالة آخر ويقول لماذا لم توصي لي فلان بألف ولا توصي لي ولو بدرهم، ويتقوم الخصومة والنزاع بينه، تقوم الخصومة والنزاع بينه، ولا يمكن الإصلاح إلا بإعطائه شيئا، فلا حرج عليه. هذا لا يسمى تبديل وإنما صلح. وهذا رحمة بالخلق، أن الله عز وجل ما جعل الوصية نافذة نفوذا لا يجوز للإنسان أن يبدله بحال، وأنه لا يسوغ فيها الصلح، بل إن الله عز وجل حينما ذكر الصلح والعفو في القصاص قبل ذلك بآيات فإنه في أمر الوصية والمال من باب أولى أن يكون ذلك على سبيل التراضي. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية السابقة في قوله فمن عفي له من أخيه، يعني أن الإنسان لا حرج عليه أن يعفو عن حقه في القصاص، فإذا كان هذا في أمر الدماء فالدماء محفوظة أولى من أمر الأموال، ثم بعد ذلك يكون أمر المال، فلا حرج على الإنسان أن يصلح بين اثنين متخاصمين. قال فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. في هذا إشارة في قوله فلا إثم عليه أن من لم ينفذ الوصية فعليه إثم، فذكر في الإصلاح وأراد خيرا معرض الموصى فإنه لا إثم عليه أيضا، فهذا يدل على أن من قام بشيء من التبديل من غير رضا أحد فإثمه في ذلك عظيم، ووفاؤه ابتداء واجب عليه على التعيين، وهذا وهذا من باب التشديد في أمر الوصية. وهنا مسألة وهي موضع خلاف عند العلماء في مقدار ما ينبغي للإنسان أن يوصي به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص كما جاء في الصحيح، قال يا رسول الله إنه ليس إني تركت مالا وليس لي ورثة كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. جمهور العلماء قالوا بأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وإذا أوصى بأكثر من الثلث فترجع إلى الورثة، وأن ذلك ليس من التبديل، وإنما هو مما أمر الله عز وجل به، مما أمر الله عز وجل به. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك إذا كان لا يجحف في حق الورثة، كأن يكون له وارث واحد وماله وفير، أو له وارثان وماله وفير جدا، قالوا فلا حرج عليه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك. وهنا مسألة وهي أن هل الإنسان إذا لم يكن له وارث أن يوصي بماله كله؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يوصي بماله كله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز ذلك، وهذا هو الأرجح. لماذا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك، وفي رواية ذريتك أغنياء، فجعل التعليل هنا بوجود الورثة، وأن الأمر في مسألة غناهم، وهذا هو العلة بالحصر إلى في الثلث. ولكن إذا انتفت الذرية بالكامل، قالوا فلا حرج على الإنسان أن يوصي بجميع ماله. قال وذلك أن بيت المال ليس بوارث، فلا يدخل في هذا الحديث، وإنما هو جامع لأموال المسلمين، جامع لأموال المسلمين. أما بالنسبة للورثة فيسمون ورثة، ولم يسم أحد من العلماء من السلف بيت المال وارثا كالورثة، وإنما هو جامع للمال إذا تركه الإنسان من غير وصية، أو وجد مال ولا يعرف صاحبه، فإنه يكون في بيت المال. وأجي الكلام على آية الصيام، تأخذ منها وقت 3 آيات نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا أوصى بالزيادة عن الثلث فإن الزائد في ذلك يرجع إلى بيت المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.